أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كلام في مسألة 374، الفقرة الأولى من المسألة ذكرناها في الدرس السابق، وهي قوله إذا نفذت في الأمر نافذة، في الأنف نافذة، فإن انسدت وبرأت ففيه خمس دية روثة الأنف، ففيه خمس دية روثة الأنف. دية روثة الأنف كما قلنا 500 دينار، فخمس دية روثة الأنف يعني 100 دينار. إذا نافذة الأنف، إذا انسدت وبرأت صار الزينة ما بيها شيء، هاي فيها 100 دينار. هذا الفرع الأول. في هذا الفرع قلنا بأنه أكو خلاف في نقل الرواية، لكن المعظم بنوا يعني مستند، طبعا مستند هذا الحكم هو رواية الظريف اللي قرأناها في الدرس السابق، رواية الظريف يقول بيها وإن كانت نافذة فبرأت والتأمت فديتها خمس دية روثة الأنف 100 دينار. 100 دينار يصرح بأنها 100 دينار. هذا هو مستند ما ذكره السيد الماتن في الفرع الأول. قلنا أن هذا النص موجود في الكافي وفي التهذيب وفي الفقيه وفي كثير من الكتب التي تنقل هذه الرواية، بل يظهر من بعض الأشياء أنه أصلا ماكو نسخة بغير هاي النسخة، يعني صاحب الوسائل يقول أن الموجود هو خمس دية الأنف 200 دينار هذا، لكن صاحب الوسائل ينقل عن الكافي. الكافي في هاي النسخة المحققة المطبوعة أخيرا التي اعتمدت نسخ خطية للكافي كثيرة جدا غير المطبوعة، ثم لم يشيروا فيها إلى وجود نسخة أخرى غير أن فيه خمس دية روثة الأنف، ما يشيرون إلى أنه أكو نسخة أخرى روثة ما موجودة بها، وإنما خمس دية الأنف 200 دينار. أصلا ما أشاروا إلى هذا، معناه أنه النسخة الخطية ليس فيها هذه النسخة. جامع أحاديث الشيعة سيد البرجردي رحمة الله عليه أيضا عندما ينقل هذه الرواية ينقلها بها الشكل اللي موجود في الكافي والتهذيب والفقيه، ولا يشير إلى أنه في بعض النسخ الكافي موجود هو خمس دية الأنف 200 دينار، لا يشير إلى ذلك. في مرآة العقول عندما يذكر الرواية، رواية الكافي، أيضا لا يشير إلى وجود نسخة أخرى. هذا الإطباق على أن النسخ الكافي موجود بها هو هذا يقابل أن صاحب الوسائل يقول أن نقلا على الكافي أن الكافي موجود بخمس دية الأنف 200 دينار. لو بقينا إحنا وهذا إحنا إذن نقدر نتجاوز هذه القضية ونقول أنه أكو اشتباه عن صاحب الوسائل، لأن النسخ كلها مطبقة على أنه ماكو هيك نسخة، اشتباه حصل لصاحب الوسائل، ممكن أن يقال هذا. لكن المشكلة أنه كما ذكرنا في الدرس السابق أن كثير من الفقهاء أفتوا بمضمون الرواية التي ينقلها صاحب الوسائل، يعني أفتوا بأنه نافذة الأنف إذا التأمت والتحمت فيها خمس دية الأنف مئتا دينار. وذولا مو قليلين، يعني الشيخ المفيد والشيخ الطوسي المراسم الكافي للحلبي، الغنية والأصباح والسرائر والنافع والشرائع والجامع، كلهم يقولون إذا صلحت وجبرت وصلحت فخمس دية الأنف 200 دينار، بل في الغنية يظهر منا دعوة الإجماع على ذلك. من هنا يكون الإنسان يعني في حيرة، يعني يقول بأنه هؤلاء العلماء الذين ذهبوا إلى ذلك هل مستندهم، يعني يبرز هذا الاحتمال أن مستندهم في هذا هو رواية الكافي بنسخة أخرى غير ما هو موجود في النسخ الموجود واصل إلينا والمطبوعة في الكافي المطبوع، يعني النسخة في رواية الكافي المعتبر الظريف فيها ما يقوله صاحب الوسائل، خمس دية الأنف 200 دينار، هاي الرواية الظريف وصلتهم بهذا الشكل، فأفتوا على طبق ذلك. صحيح أن هذه النسخة من الرواية من رواية الكافي ما وصلت إلينا، لكن وصلت، قد يكون وصلت إليهم فاعتمدوا عليها في هذا الحكم، وإلا يعني ما هو مدركهم على هذا الحكم؟ ماكو شيء آخر يمكن أن يكون مدركا لهم على هذا الحكم، هو مو فقيه واحد حتى نقول بأنه كذا. هؤلاء من الشيخ المفيد إلى آخره، كل هؤلاء يعني شنو اشتبهوا بالرواية، هاي الرواية الموجودة اللي هم نقلوها الشيخ الطوسي نقلها في التهذيب، الكليني في الكافي، والفقيه في الشيخ الصدوق في الفقيه، وكلها بمرأة ومسمع منهم، هاي الرواية بها 100 دينار، هم شلون يجون يفتون بأنه فيها 200 دينار؟ نقول بأنه يحتمل أن تكون الرواية الواصلة إليهم الموجود فيها رواية الكافي، يعني واصلة إليهم الموجود فيها هو 200 دينار، فاستندوا إليها في إثبات ذلك. ممكن، لكنه هذا إذا موجود في الكافي ما موجود في الفقيه، ماكو نسخ أخرى في الفقيه، ولا موجود في التهذيب، ماكو نسخ أخرى في الفقيه للرواية، التهذيب والفقيه مطلق النسخ على أن فيها 100 دينار، لأن هاي ما لاحظوها هم، يعني قصروا نظرهم على رواية الكافي الواصلة إليهم اللي فيها 200 دينار، وهي فيها 100 دينار، يكون تعارض في نقل الرواية عندهم. لماذا أغمض النظر عن هذا النقل واعتمدوا على نقل الكليني؟ ثم نقل الكليني الواصل إليهم، يعني لم يصل إليهم أن فيها 100 دينار، والحال أنه النسخ الخطية حسب يعني هذا التحقيق الأخير للكافي أن كل النسخ الخطية فيها 100 دينار، ما وصلتهم هاي النسخة، نسخة الكافي، حتى يكون تعارض في نفس الكافي، نقل الكافي، غير التعارض بينه وبين التهذيب والشنو والفقيه من جهة أخرى. على كل حال من الصعب جدا تفسير هاي الظاهرة، أنه كيف أفتى هؤلاء بماذا؟ بهذا الشيء، والحال أن الروايات طبعا تجاوز هذا همات ليس بتلك السهولة. المسألة مو واضحة، مو واضحة، وإن كان ما نملك دليل واضح على ماذا، على ما نقوله، دليل واضح على ما نقوله، لكن حسن الظن بهؤلاء العلماء وتتبعهم ودقتهم يمنعنا من أن نقول أنهم كلهم اشتبهوا في ماذا، في فهم الرواية. فهموا هي 100، فهموا منها 200، هذا يمنعنا من هذا. لابد أن يكون هناك شيء وصل إليهم يدل على هذا الحكم الذي أفتوا به، وأن فيها 200 دينار. من جهة أخرى أنه إحنا بحسب ما وصل إلينا لا يوجد عندنا نسخة بهذا المعنى إلا ما ينقله صاحب الوسائل، إلا ما ينقله صاحب الوسائل عن الكافي، وهذا يعارض بما يعني يصطدم بما قلناه من أنه نسخ الكافي يواصل إلى السيد البروجردي والواصل إلى إلينا. كل نسخ الكافي الخطية والمطبوعة هي مطبوعة تعتمد على نسخ خطية، كل نسخ كأنه يبدو أن النسخ الواصلة إلينا موجود فيها هو 100 دينار، موجود هي 100 دينار. لكن هذا هل يمنع من أن نقول أنه خمي خالف الواصلة إلينا فيها 100 دينار؟ لكن أكو نسخة وصلت لصاحب الوسائل فيها 200 دينار، ولا ليش يذكر صاحب الوسائل نقلا عن الكافي هذه الرواية بهذا الشكل؟ لابد أنه النسخة الكافي الواصلة إليه هي فيها 200 دينار. فنقلها بهذا الشكل في الوسائل، وهذا معناه أن هناك نسخة للكافي فيها 200 دينار. هذا يعني ما يثبت بهذا الشيء الذي نقوله، ما يثبت بهذا الشيء، وطبعا يدعم موقف صاحب الوسائل هو ذهاب هؤلاء العلماء اللي ذكرناهم كلهم إلى الإفتاء بمضمون الرواية اللي ينقلها صاحب الوسائل، يعني إفتاء بأن فيه 200 دينار، هذا يدعم صاحب الوسائل. وبالنتيجة نتيجة هذا كله راح يصير عندنا شنو؟ أن الكافي، أن نقل الكافي فيه ماذا؟ فيه تعارض، نسخ الكافي متعددة، هنقول هيك نسخ الكافي متعددة، بعض النسخ فيها 100 دينار، بعض النسخ وهي النسخة الواصلة إلى صاحب الوسائل، ونفترض أنها واصلة إلى هؤلاء العلماء الذين أفتوا بمضموني ما نقله صاحب الوسائل، هاي النسخة ثانية. فالنسخ الكافي متعددة، فيقع التعارض في ماذا؟ في نسخ الكافي. فإن بنينا على أن هذا التعارض تعارض داخلي في نسخ الكافي ويوجب عدم الاعتماد على نقل الكافي، لأن هذا النقل مختلف، بعضهم ينقل عن الكافي شكل وبعضهم ينقل عن الكافي شكل، فنحن لا نعلم أن الكافي ماذا نقل، الشيخ الكليني ماذا نقل، كيف نقل هذه الرواية، واحد يقول نقلها بهذا الشكل، واحد يقول نقلها بهذا الشكل. فإن بنينا على أن هذا يوجب التعارض والتساقط وعدم الاعتماد على كلا النقلين، وفي هذه الحالة حينئذ يمكن الرجوع إلى غير الكافي، فنأخذ بنقل غير الكافي، وهو نقل ماذا؟ الشيخ الصدوق في الفقيه ونقل الشيخ الطوسي في التهذيب، فإنهم نقلوا الرواية على أن فيها 100 دينار، فيأخذ بهذا ويثبت هذا الحكم الذي ذكره السيد الماتين. وأما إذا بنينا على أن التعارض يكون بين الجميع، بمعنى أن النسخة التي ينقلها صاحب الوسائل والتي نفترض أنه اعتمد عليها هؤلاء العلماء من الشيخ المفيد فنازلا، هاي النسخة معارضها ليس فقط النسخة الأخرى للكافي اللي تقول بأن فيها 100 دينار، بل يعارضها حتى ما ينقله الشيخ الصدوق في الفقيه والشيخ الطوسي شنو في التهذيب. ما نقل الشيخ الصدوق ونقل الشيخ الطوسي في التهذيب يدخل طرف المعارضة أيضا، فالتعارض يكون بين الجميع، فإذا وصلت النوبة إلى التساقط الجميع يسقط، مو أنه يسلم عندنا نقل الشيخ الفقيه الشيخ الصدوق ونقل الشيخ الطوسي حتى نرجع إليه بعد سقوط ما نقل عن ماذا؟ عن الكافي، الجميع يسقط. إذا قلنا بهذا أنه كل يدخل في المعارضة وحيث لا مرجح فالجميع يسقط، حينئذ تصل النوبة إلى الأصول العملية، ولا إشكال في أن مقتضى الأصول العملية في المقام هو الاقتصار على الأقل، اقتصار على الأقل. من يدري بأنه هذا الذي أوجد نافذة في أنف هذا ثم برئت والتأمت، أنه ماذا يجب عليه؟ هل يجب عليه 200 دينار أو 100 دينار؟ مقتضى القاعدة هو الاقتصار على الأقل ونفي الزائد بماذا؟ بالبراءة. وعلى كل التقادير يبدو، على كل التقادير النتيجة هي ما ذكره السيد الماتن، يعني نصل إلى ماذا؟ لأنه يجب عليه 100 دينار لا أكثر، بل الباقي ننفيه بالبراءة. مو نقول ثبت عندنا أن الدية هي 100 دينار، لا، لم يثبت عندنا ذلك، وإنما نقتصر عليه باعتبار الأصول العملية. هذا ما يمكن أن يقال في المقام. قال: إذا نفذت في الأنف نافذة، فإن انسدت وبرئت نفذت في الأنف نافذة، فسرت بأنها هي الرمية أو الطعنة التي تخرق المنخرين والحاجز، تخرق المنخرين والحاجز بينهما، هذا المقصود بهذا، هكذا فسرت. فإذا برأت ففيه خمس دية روثة الأنف، يعني 100 دينار. ثم يقول: وما أصيب منه فبحساب ذلك. هذا تقدم مرارا وموجود في الروايات أيضا، أنه يقول إذا كانت الإصابة في جزء بحساب ذلك، يحسب أنه هاي الدية اللي ثابتة للكل تقسم على الأجزاء، فهذا الجزء الذي أصيب يأخذ نسبته من ماذا؟ من المجموع. فإذا فرضنا أن الإصابة في النصف يصير عدة نصف الدية، نصف الدية. فإذا فرضنا أن الإصابة كانت في نصف الأنف مو في تمام الأنف، فشلون الصورة ما أدري. فحينئذ وبرئت والتأمت يكون فيها 50 دينار مو 100 دينار. وما أصيب منه بحساب ذلك. ثم يقول: وإن لم تنسد، هناك إن سدت فيها 100 دينار، وإن لم تنسد فديته ثل ديته، يعني ثل دية الأنف، دية الأنف 500، دية الأنف شكل ما قلنا 1000 دينار، 1000 بعير، 100 بعير 1000 دينار. فدية النافذة التي لم تنسد بقيت مفتوحة كن ثلث دية ماذا؟ الأنف، ثلث دية الآن. هذا الدليل عليه هو نفس المعتبرة، معتبرة الظريف، أقرأناها معتبرة الظريف مو؟ أيضا موجود بها معتبر الظريف. في الباب الرابع الحديث الأول. قال في البداية، قال فإن قطع روثة الأنف وهي طرفه فديته 500 دينار، وإن نفذت فيه نافذة لا تنسد بسهم أو رمح فديته 333 دينارا وثلث دينار، يعني ثلدية الأنف هي ثلدية الكاملة، لأن الأنف واحد ففيه الدية الكاملة. فهذا هو مدرك الحكم اللي يقوله في المقام. في أبواب الشجاج هناك أيضا رواية في الباب الثاني الحديث السابع، أبواب الشجاج. يقولوا بهذا الإسناد قال قضى أمير المؤمنين عليه السلام في الناقلة تكون في العضو ثلدية ذلك العضو. في التهذيب الموجود مو هذا موجود، في النافذة قضى أمير المؤمنين عليه السلام في النافذة تكون في العضو ثلدية ذلك العضو، فيصح الاستدلال بها في محل الكلام. هاي نافذة في الأنف فيكون فيها ثلث دية ذلك الأنف. نعم لابد أن نقيدها بما إذا لم تنسد، يعني إذا انسدت فيها 100 كما تقول معتبر الضريب، فلابد أن تكون هذا فيه ثلث دية ذلك العضو إذا لم تنسد. فمثلا يصلح الاستدلال بها في محل الكلام، لكن مشكلة أنها يروى أنها ضعيفة سندا، يعني هاي هي رواية مسمع بن عبد الملك اللي تقدم مرارا بأنها ضعيفة بسهل بن زياد ومحمد بن حسن بن شمون وهذا الأصم عبد الله الأصم، كلهم لم تثبت وثاقتهم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى أنه كما قلنا أن في الكافي الموجود هو الناقلة مو النافذة، الوسائل أيضا يقلها بهذا الشكل. قال في الناقلة، ناقلة اللي تنقل العظم من مكان إلى مكان، في الناقلة تكون في العضو ثلثية ذلك العضو، فلا يصح الاستدلال بها في محل الكلام. ثم يقول وإن لم تنسد فديته ثلديته، هاي خلصنا منها. وإن لم تنسد فديتها ثلدية الأنف كما قرأنا الآن. ثم يقول وإن كانت النافذة في أحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها 10 دية روثة الأنف. والنافذة إذا كانت في أحد المنخرين وصلت إلى الخيشوم يعني إلى الحاجز فديتها 10 دية روثة الأنف. روثة الأنف قلنا ديتها 500، 10 × 500 = 50، فديتها 10 روثة دية روثة الأنف. هذا الدليل عليه موجود في نفس الرواية هذه، يعني بعدين يقول وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم وهو الحاجز بين المنخرين، رواية تفسر الخيشوم شو المقصود به، فديتها 10 دية روثة الأنف 50 دينارا. ديتها 10 روثة الأنف، دية روثة الأنف 50 دينارا. فهذا هو الدليل على ما يقوله. وظاهر الرواية أنه يفترض في ذلك ماذا؟ إذا التأمت وبرأت. ليش؟ أنه في الرواية لاحظوا يقول: وإن كانت نافذة في أحد المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الآن 50 دينارا. يعلل هذا يقول: لأنه النصف. يعني يريد يقول بأن هذا المنخر الواحد إلى الخيشوم يمثل نصف الأنف، نصف الأنف، وحيث أن النافذة في تمام الأنف إذا التأمت والتحمت فيها جد قلنا 105 دية روثة الأنف كما قلنا، فإذا كانت نافذة في نصف الأنف يكون فيها أجداد 50، يكون فيها 50. هو يقول لأنه النصف، يعني هذا أحد المنخرين إلى الخيشوم يمثل نصف الأنف. النافذة كانت في تمام الأنف يعني خرقت المنخرين والحاجز، هاي فيها 100 إذا التأمت والتحمت، فإذا خرقت المنخر الواحد ووصلت إلى الخيشوم هذا نصف هذا ففيه 50، لأنه النصف يقول في مقام تعليل أن فيه 50. هذا معناه أنه يفترض بها شنو؟ أنها التأمت شنو؟ والتحمت، لأنه هناك 100 ثابتة في صورة شنو؟ البرء والالتحام والالتئام، هناك ثابتة لكل الخشم ثابت شنو؟ لكل الأنف ثابت شنو؟ 100. فإذا في النصف يكون فيها 50 مع فرض الالتئام والالتحام، فكأن المأخوذ في هذه هو فرض الالتئام والالتحام. وإن كانت النافذة في إحدى المنخرين إلى الخيشوم فديتها عشر دية روثة الأنف، هذا خلاص. ثم يقول: وإن كانت في أحدى المنخرين إلى المنخر الأخرى، في أحدى المنخرين إلى المنخر الأخرى، أو في الخيشوم إلى المنخر الأخرى، فديتها 66 دينارا وثلث دينار. 66 دينارا وثلث دينار، هذا هم موجود هنا في الرواية. في ذيلها يقول: وإن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها 66 دينارا وثلث دينار. العبارة ظاهرها هذا: إن كانت نافذة في إحدى المنخرين أو الخيشوم، يعني شنو كانت نافذة في الخيشوم إلى المنخر الآخر. ظاهر العبارة أنه يفترض صورتين: أن تنفذ في إحدى المنخرين أو تنفذ في الخيشوم إلى المنخر الآخر، هيك نفسرها. كانت نافذة في إحدى المنخرين أو في الخيشوم إلى المنخر الآخر فديتها 66 دينارا وثلث دينار. احتمال آخر أيضا أن المقصود مو هذا، إن كانت نافذة في إحدى المنخرين إلى المنخر الآخر أو نافذة في الخيشوم إلى المنخر الآخر، فيفترض نفوذ النافذة إلى المنخر الآخر على كلا التقديرين، لكن مرة بداية من المنخر الأول إلى المنخر الثاني ومرة من الخيشوم إلى المنخر الآخر، هذا هو محتمل في هذه الرواية. على كل حال الرواية مو كلش شيء واضح ما يقوله فيها. على كل حال أكو عدم وضوح في بعض الموارد، لأنه هذه إذا فسرناها بهذا التفسير قد تتنافى مع ما تقدم من أن هذا المورد اللي قال بي بأنه فيها مئة، فيها مئة إذا فسرناها بهذا أنه اللي تخرق كلا المنخرين والحاجز، هاي إذا التأمت يقول فيها مئة، هذا الأول. هنا إذا فرضنا أنه هي ما كانت نافذة في أحد المنخرين إلى المنخر الآخر، يعني هل يمكن تصور أن تكون نافذة في كلا المنخرين من دون أن تكون نافذة في الحاجز؟ لابد أن تكون نافذة في الحاجز. إذا قدرنا نصور هذا حينئذ يكون هناك فرق بين ما تقدم وبين هذا، لأن هناك فرض أنها نافذة في كلا المنخرين وفي الخيشوم، فهذا إذا التأمت فيها مئة. هنا يقول إذا كانت نافذة في أحد المنخرين إلى المنخر الآخر من دون أن يفرض كونها نافذة في الخيشوم في الحاجز، هاي في 66 دينار وكذا، فأكو فرق بينهما يمكن قبوله. لكن إذا فرضنا أنه ما يمكن تصور أن تكون نافذة في أحد المنخرين إلى المنخر الآخر من دون أن تكون نافذة في الخيشوم، فيكون هذا هو نفس ما تقدم سابقا، هو نفس ما تقدم سابقا. هنا قال مع البرء فيه مئة، هنا يقول ديتها 66 دينارا وثلثا دينار. على كل حال هذا يحتاج إلى ظاهر تأمل أكثر من هذا حتى نحل هذا الإشكال، هذا يأتي بعد ذلك إن شاء الله تعالى. يبقى إلى هنا يتم الكلام عن هذه المسألة، بل أكملنا هذه المسألة، انتهى الوقت. خب نبين هذا إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.